بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قول المؤلف رحمه الله التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وتوقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، أي في شرحه واستنباطه من هذا الحديث، قال: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم. أحد عنده في نسخة عن طريق التفهم؟ يعني عن بدلا من من أو من من؟ طيب. قال: في ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. قوله رحمه الله تعالى، أي قول ابن خير رحمه الله، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك، مأخوذ من الحديث. ومعنى هذا أن الفقه ليس هو مجرد حفظ تلك الأحاديث، وإنما هو الاستنباط والاستدراك، أي طلب إدراك المعاني من الأحاديث. قوله رحمه الله: وفي ضمنه بيان وجوب التفقه. لو أنه قال رحمه الله: وفي ضمنه بيان فضل التفقه، لكان أجود وأولى، لأن النص ليس بظاهر في الدلالة على وجوب التفقه. وإن كان وجوب التفقه مأخوذ من أدلة أخرى، وأنه من فروض الكفايات. قال رحمه الله تعالى: والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سر، أي هذا مما يستفاد من هذا الحديث، ففيه حث على الاستنباط وعلى استخراج الدلالات من الحديث وإن كان معنى التفقه أعم، ولكن ابن خير أراد الكلام على الحديث المعين، وإلا فإن باب الفقه واسع، والاستنباط يكون تارة من كتاب الله جل وعلا، وتارة يكون من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيهما إلى التفقه طريقا مستقيما، أي أن المتتلمذ على كتب هذين الشيخين والمعتني بكتب هذين الشيخين اعتناء تاما وكبيرا، يجد أن لهذين الإمامين رحمهم الله تعالى كما ذكر القدح المعلى، أي لهم قصب السبق ولهم الحظ الأوفر في هذا الباب، في هذا الباب، أي في استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. وتقدم وأن ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من ذلك، ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيهما إلى التفقه طريقا مستقيما، أي من أسباب التفقه تفقها صحيحا مستقيما هو التفقه بالعناية التامة بعد العناية بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العناية بكتب هذين الإمامين، كيف يستنبطون وكيف يستخرجون مكنون الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، كيف يغوصون في النصوص الشرعية فيستخرجون منها الدلالات الدالة على الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. يعني انظر إلى هذا الكلام وإلى هذه الطريقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، أي كان في أحد المجالس الذي جلسها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلما ومفقها لغيره، يقول: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين. وانظر إلى التفقه، أي الاستنباط والنظر. قال: والنظر في مدارك الأحكام الشرعية، والنظر في مدارك، في مدارك الأحكام، الأحكام المشروعة، في مدارك الأحكام المشروعة. ثم قال: تصويرا، أي تصويرا لهذه الأحكام، لأنه كما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يكون الفقيه قبل أن يدخل في الحكم على مسألة ما، لا بد له أن يتصور هذه المسألة تصورا تاما. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام: على حسب التصور يكون الحكم، فإذا كان التصور تاما مكتملا كان الحكم كذلك، وإذا كان قاصرا كان الحكم كذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا اكتمل اكتمل وإذا قصر قصر. قال رحمه الله تعالى: تصويرا وتقريرا، أي تقريرا للمسائل الشرعية، وتأصيلا، أي بإرجاع المسائل الفرعية إلى أصولها وقواعدها العامة، إرجاعها إلى أصولها وقواعدها العامة. قال: وتفصيلا، أي وتفصيل تلك المسائل، والتفصيل يجلي المسألة تجلية تامة، فيكشف المشتبه منها ويلحق النظير بنظيره. قال: فوقع الكلام فيه إلى آخر كلامه، لأن الشيخ أراد فقط التنبيه على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعامل مع الأحكام الشرعية. ثم قال: فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا إلماح لطيفة إلى أن الإنسان مهما بلغ علمه فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فإن وفقه الله وأعانه فهو الموفق المعان، وإن لم يكن كذلك ولو كان من كان، فإنه لا يتوصل إلى الصواب ما دام أن الله جل وعلا لم يعنه على ذلك. فهذا فيه إلماحة لنا جميعا على أن الإنسان محتاج إلى عون ربه جل وعلا وتوفيقه وتسديده في كل آن وفي كل حال، فلا ينسى طالب العلم هذا الأمر. إذا أراد الشروع في علم في درس ما استعان بالله، في قراءة، في حفظ، في عمل خير يستعن بالله جل وعلا ويسأل ربه جل وعلا التوفيق والسداد. ثم قال: هذا مبني على أصل وفصلين. وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ أنه يرد المسائل والأحكام إلى أصولها ثم يفرع عن تلك الأصول ويلحق النظير بنظيره والمسألة بأختها، وهذا يدل على تمام الفقه وكمال العلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله وكمال العلم، أي عند المخلوق. وعلم المخلوق كما هو معلوم علم يليق بالمخلوق، يسبقه جهل ويلحقه نسيان. قال رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه، يقول الشيخ بكر رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه، التفكر أي قبل أن تصل إلى التفقه، قبل ذلك التفكر. قال: فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتاب إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار للعلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال الله جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إذن الفكر مطلوب، وإجالة النظر في مقاصد الشريعة أيضا مطلوب، وهذا التفكر وهذا النظر وهذا التدبر هو كما ذكر وأشار بأنه مفتاح للتفقه، لأن الإنسان إذا أجال النظر وتفكر وتدبر وتأمل كان هذا سببا للغوص في استنباط واستخراج الأدلة من الأدلة بعد تفكر وتدبر وتأمل في تلك الأدلة. قال رحمه الله: وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بمعنى أن التفقه كما ذكرنا هو نتيجة التفكر. إنسان إذا بدأ يتفكر وينظر ويتأمل انفتح له أبواب من أبواب التفقه والاستنباط، بالنظر في أولا دلالات الكتاب والسنة، وثانيا بالنظر بالدلالات العامة والقواعد العامة لهذه الشريعة المكتملة الشاملة المحكمة، فينزل الأمور منازلها اللائقة بها على وفق ذلك النظر والتفكر، وكذلك التفقه في دين الله جل وعلا. قال رحمه الله: لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجوز بالبرهان محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن ينبغي للطالب مع ما ذكر أن يعلم علم يقين أن مسألة استنباط الأحكام وكذلك طلب الأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا ليس الأمر مجرد فوضى وتشهي، وإنما هو مضبوط محجور كما ذكر، محجوز بالبرهان، أي بالبرهان من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هذا البرهان واضحا معتبرا. ما يقول الإنسان يقول استنبطت كذا وكذا، الآية في جهة والمدلول عليه في جهة أخرى، يعني الدليل في جهة والمدلول عليه في ماذا؟ في جهة أخرى. ينبغي أن يكون الدليل دالا على المدلول، على الحكم الذي أو على المسألة التي أراد الحكم عليها. قال محجوز عن التشهي والهوى، أي ليس بالهوى والتشهي، هويت المسألة الفلانية قلت دليلها كذا وكذا، واشتهيت المسألة الأخرى فقلت دليلها كذا وكذا، بل الأمر كما هو معلوم في هذا الباب ضيق. والمتكلم في هذا الباب عن هوى أو عن غير علم فإنه على خطر عظيم، لأن الله جل وعلا يقول كما في الآية التي ذكرها الشيخ ولئن اتبعت أهواءهم، أي لنبيه صلى الله عليه وسلم، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بل قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في شرع الله جل وعلا ودينه بغير علم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين رتب الله جل وعلا النهي في هذه الآية من الأشد فالأشد، فجعل مرتبة القول على الله بغير علم أشد من الإشراك بالله جل وعلا، أشد من الإشراك بالله جل وعلا. وذلك لأن وذلك أي تعليل كلام القيم رحمه الله، يعني قد يقول قال كيف يكون القول على الله جل وعلا أشد من الشرك بالله جل وعلا؟ فالجواب أن المشرك بالله جل وعلا قد جعل مع الله شريكا، فهو معترف بالله ولكنه عبد مع الله غيره. أما المتقول على الله فإنه نصب نفسه إلها مع الله، نصب نفسه إلها مع الله، يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، فهو أشد إثما من الأول، أشد إثما من الأول. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.